بهديه والمستنين بسنته الى يوم الدين. اما بعد، فيا ايها الكرام وايتها الكريمات، اسال الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح، وان يحسن لنا ولكم الختام، وان يجنبنا واياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم اما بعد، وقفنا عند قول الناظم رحمة الله تعالى عليه وما أضفه إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف ذكر، وقلنا إن الترتيب الذي قام به الشيخ طه البيقوني رحمه الله تعالى يؤخذ عليه، لأنه ذكر المرفوع وذكر المقطوع، ولم يذكر الموقوف مع هذا. وذكرنا في الدرس الماضي حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه الذي هو في قمة العلوم في البخاري رحمه الله تعالى، وهو ما قال البخاري فيه: حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ندخل إلى الحديث الموقوف. الموقوف في اللغة اسم مفعول من وقف الشيء، فكأنه أوقف عند الصحابي ولم يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الاصطلاح أنه ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، وهل يدخل فيه التقرير أم لا يدخل؟ أولا، هل نحن كنا وقفنا عند هذا البيت؟ أنا خشيت أن أكون شرحت هذا، يعني هل شرحنا الموقوف أم كنا عنده؟ أنا أخشى أن أكون وقفت عند المرسل. عند المرسل يعني شرح الموقوف. طيب، شرح الموقوف. إذا ندخل إلى البيت السادس عشر، وهو يتكلم فيه عن المرسل والإرسال. هكذا نعم. يقول رحمه الله تعالى: ومرسل منه الصحابي فقط، وقل غريب ما روى راو فقط. أولا، المرسل اسم مفعول من أرسل الشيء بمعنى أطلق، وأطلقت ولم تمنعه، كما في قول الله عز وجل: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده براو معروف. إذن المرسل اسم مفعول من أرسل الشيء، ويجوز أن يكون من جاء القوم أرسالا، أي قطعا متفرقين. في الاصطلاح ما عرفه الناظم رحمه الله تعالى بأنه هو الحديث الذي سقط من إسناده الصحابي. وهذا التعريف وإن سبق البيقوني به كما عند ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في الاقتراح، إلا أنه تعريف منتقد. لماذا؟ لأن جهالة الصحابي لا تضر، ولو علمنا أن الصحابي هو الذي سقط لكان الحديث صحيحا، لأن الصحابة جميعا عدول بتعديل الله عز وجل وبتعديل النبي صلى الله عليه وسلم لهم. فجهالة الصحابة لا تضر، جهالة الصحابة لا تضر. فلو أن الصحابي هو الذي سقط لكان الحديث صحيح، والمفروض أن الحديث المرسل نوع من أنواع الأحاديث الضعيفة، فكيف يكون صحيحا ضعيفا في وقت واحد؟ فإن هذا التعريف منتقد، والصحيح أن يقال ومرسل ما فوق تابع سقط. يعني لو أردنا أن نعدل في البيت فلنقل ومرسل ما فوق تابع سقط. هناك تعريف آخر للمرسل، وعليه جماعة من المحدثين والأصوليين وأغلب الفقهاء، أن المرسل ما سقط منه راو في أي موضع من مواضع السند، وهذا هو المنقطع. يعني هناك من يطلق لفظ الإرسال على الانقطاع. أما تعريف المرسل فهو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما عزاه أو ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان التابعي كبيرا أو كان التابعي صغيرا. فما رواه التابعي أو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا كان قد سمعه من غيره. إذا نقول وما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة. يعني ما أضافه أو ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة. الحديث المرسل لا يحتج به، والإمام مسلم رحمه الله تعالى يقول حاكيا قول خصمه مقرا له: والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. المرسل من الروايات في أصل قولنا أو لمسلم وغيره وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. فصحيح هناك اختلاف بين أهل العلم في الاحتجاج بالحديث المرسل، وبعضهم بالغ جدا حتى قال إن المرسل أقوى من الصحيح، لكن هذا كلام فيه نظر. لكن الذي عليه جماهير المحدثين وهم الأصل وهم وهذا فنهم أن المرسل ليس بحجة ولا يحتج به، بل هو نوع من أنواع الأحاديث الضعيفة، نوع من أنواع الأحاديث الضعيفة. طيب، سؤال: إذا كان التابعي لا يرسل إلا عن ثقة فهل يقبل أم لا؟ يعني هل يقبل أم لا؟ إذا كان لا يروي إلا عن ثقة فإنه إذا تأكدنا أن الراوي عنه ثقة فإنه يقبل منه مثل هذا، مثل إبراهيم ابن يزيد النخعي، مثل إبراهيم ابن يزيد النخعي، حيث قال: إذا حدثتكم عن راو وعن شيخ عن ابن مسعود فهو الذي سمعته، وإذا حدثتكم عن ابن مسعود، وهذا أخرجه الترمذي ويعقوب الفسوي معرفة والتاريخ وغيرهما، وإسناده صحيح إلى إبراهيم بن يزيد النخعي. إذا حدثتكم عن، وهنا يقدم مرسل إبراهيم بن يزيد النخعي عن ابن مسعود خاصة، يعني يقدم مرسل إبراهيم بن يزيد النخعي في ابن مسعود خاصة عن وصله برواية راو، وهذا يخص إبراهيم في ابن مسعود فقط. فإذا تأكدنا أن الواسطة التي يروي بها أو التي يروي عنها هذا التابعي أنها ثقة عنده وثقة عند العلماء فلا شك في ذلك، وإلا فلو كان ثقة عنده فلا بد أن يعرف، لأنه قد يكون ليس بثقة عند غيره. طيب، لماذا رد العلماء الحديث المرسل؟ لأننا وجدنا أن التابعي قد يروي في بعض الأحاديث عن تابعي عن تابعي عن تابعي، يعني في البخاري وفي غيره وجد ثلاثة من التابعين على نسق، وهذا كثير. فرواية تابع عن تابع عن تابع، وقد يكون بعض التابعين من الضعفاء، وقد يكون بعض التابعين وهذا قليل فيهم من المتهمين بالكذب، لكن وجد فيهم الحجاج بن يوسف الثقفي، وجد فيهم المختار ابن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى أن جبريل كان ينزل عليه، صحيح وإن كان الكذب فيهم قليلا، إلا أنه وجد فيهم شيء من الكذب، ووجد فيهم شيء من الضعف، أقصد في بعضهم. الحارث بن عبد الله الأعور كان متهما بالكذب أيضا، فجهالة المحذوف بحيث لا ندري هل هو صحابي أم هل هو تابعي، وإن كان تابعيا هل هو من الثقات أم لا، هذا الذي دفع العلماء إلى أن يردوا الحديث المرسل. هناك مراسيل مقبولة وهي مراسيل الصحابة رضي الله عنهم. لو تتبعنا أحاديث عبد الله بن العباس رضي الله عنهما ما نجد في 10 أحاديث يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بقية معناه من المكثرين 7 من الصحب فوق 1000 قدره من الحديث عن المختار خير مدر، بل خير الخلق عليه الصلاة والسلام، أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس كذا ابن عمر. فابن عباس من المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حدود 10 أحاديث، والباقي رواها مرسلة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا قبول مراسيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي عليه العمل، يعني قبول مراسيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي عليه العمل. لكن من هو الصحابي الذي تقبل مراسيله؟ هو الصحابي الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مميزا ويفهم ويدرك واستطاع أن يحفظ. أما الذي كان رضيعا أو كان صغيرا في عمر السنتين أو الثلاث، فهذا ينكت به بعض أهل العلم ويقول مرسل صحابي لا يقبله من يقبل مراسيل الصحابة. اكتب هذه الفائدة، مرسل صحابي لا يقبله من يقبل مراسيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الصحابي الصغير جدا الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو رضيع، أو مات النبي صلى الله عليه وسلم وابن سنتين أو ابن 3 سنوات ولم يدرك ولم يتقن ما رآه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا محمود بن ربيع يقول عقلت مجة مجة النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه من 5 سنين. فأهم شيء أن يعقل عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا من قبل أن بعض أهل العلم يسمي المرسل بالمنقطع، فينبغي الانتباه لألفاظ العلماء السابق. لماذا يرسل العالم؟ يعني لماذا يرسل؟ ما هي الأسباب التي تحمل العالم على أو الراوي على الإرسال؟ أولا كما ذكرنا في إبراهيم النقع عن ابن مسعود، من الممكن أن يكون قد سمعه من مجموعة من الثقات وصح الحديث عنده فراه على ذلك. من الممكن لأن الراوي بشر أن يكون قد نسي من حدثه، فيخشى أن يذكر إنسانا لم يكن قد حدثه فيتهم بالكذب، ففي هذه الحالة يرسل الحديث. أيضا أنه يكون في حال المذاكرة وليس في حال أو في حال المناظرة أو في حال الفتوى وليس في حال التحديث، فمن باب الاختصار. أيضا قد يكون الحامل له على الإرسال ضعف شيخه، أن يكون الحامل له على الإرسال ضعف شيخه يعني يحذفه ليس من باب الخيانة، ولكن من باب إن هذا الراوي يعني معلوم أنه ضعيف، فما يريد أن يعني يتكلم فيه أنه يروي عن بعض الضعفاء. أيضا الظروف المحيطة بالراوي، قد يكون مثلا بعض الناس في زمان يبغض فيه، يعني مثلا لو أن إنسانا الآن أسأل الله العافية يعني ونسأل الله الستر والصون في دولة الكفار في دولة إيران مثلا، ولو أنه روى عن عائشة رضي الله عنها حديثا فسيقتل أو يجلد أو يعتقل أو يعذب. فلو قال مثلا والراوي عنها مثلا كان مسروقا مثلا، فقال عن مسروق عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الأسود النخعي أو عن ابن عباس مثلا وكان الراوي عنها، ولكن ابن عباس صحابي فسيصير مرسل صحابي. أقول يعني قد توجد ظروف تمنع الإنسان من ذكر اسم الذي قد روى هذا الحديث فيرسل. أيضا بعض الناس كان يشك في حديثه، وبعضهم إذا شك في الحديث نقص منه ولم يزد، كما عرف عن مالك رحمه الله وغير من العلم أنهم كانوا إذا شكوا في الوصل والإرسال ذكروا الحديث مرسلا. طيب هل يقبل الحديث المرسل مع تضعيفنا له؟ هل هناك شروط ذكر العلماء لقبول الحديث المرسل؟ الشافعي عليه رحمة الله ذكر شروطا لقبول الحديث المرسل. أولا أن يكون ثقة ومن كبار التابعين، وأن لا يكون يروي إلا عن مقبول الرواية، يعني أنه ثقة ولا يروي في الغالب إلا عن الثقات، وأن يكون من كبار التابعين. ثانيا أن يروى الحديث من طريق أخرى، سواء كان مسندا أو مرسلا، أو أن يوافقه قول صحابي أو فتوى عامة من أهل العلم. هذا الذي ذكره الشافعي رحمه الله تعالى. طيب هناك مراتب للحديث المرسل، ما أرسله الصحابي الذي ثبت سماعه كابن عباس مثلا، ثم صحابي له رؤية ولم يثبت له سماع، ثم المخضرم الذي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لكن لم يره هو في حال إسلامه، ثم يعني كبار التابعين من المتقنين كسعيد مسيب، ثم من يليها يعني من يلي هذه الطبقة من يتحرى في شيوخ كالشعبي ومجاهد مثل هؤلاء، آخرها الذي يأخذ عن كل أحد آخرها الذي يأخذ عن كل أحد. ومرسل 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 ما فوق تابع سقط، ومرسل ما فوق تابع سقط، معناه هنا قال ومرسل ما من ومرسل منه الصحابي سقط، لا الصواب أن نقول ومرسل ما منه تابع سقط، عفوا ما فوق ومرسل ما فوق تابع سقط. هذا هذا الكلام عن الحديث المرسل. طيب مراتب الحديث المرسل، أعلاها مرسل الصحابي الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مرسل الصحابي الذي له رؤية ولكن لم يثبت له سماع، ثم المخضرم، المخضرم الرجل الذي أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقول أدرك الجاهلية والإسلام، ثم يعني ثم مراسيل المتقنين الكبار كسعيد بن مسيب، ثم من يتحرى في شيوخه كمجاهد بن جبر، آخر مرسل التابع الذي يأخذ عن كل أحد. طيب هذا الحديث المرسل، هذا الحديث المرسل. ثم قال رحمة الله تعالى عليكم الصحة والبركات، وكل غريب ما روى راو فقط، وكل غريب ما روى راو فقط. قلنا إنه يعني لم يرتب عليه رحمة الله، يؤخذ عليه عدم الترتيب، يؤخذ عليه عدم الترتيب، لأنه لو رحمة الله تعالى عليه لو ضم الغريب مع المشهور والعزيز لكان خيرا له، لكنه جعل الغريب العزيز والغريب عفوا جعل المشهور والعزيز في مكان، ثم أتى هنا ليغدر الغريب. فضم الشيء إلى الشيء والنظير إلى النظير أفضل وأقرب، لكن عموما هو جزاء الله خيرا ورحمة الله تعالى عليه، لكن من باب الإضاحة يعني، وهي منظومة صغيرة كان ينبغي أن يرتبها، يعني كان ينبغي أن يرتبها. طيب الغريب، الغريب الغريب على وزن فعيل، وزن فعيل يأتي بمعنى اسم فاعل كعزيز، يعني الله عز وجل العزيز الحكيم الخبير، ويأتي يعني هذا الوزن بمعنى اسم المفعول مثل فلان جريح، جريح أي مجروح، أي مجروح. وهو أنا يعني الحديث الغريب من فرد بروايته راو، من فرد راو، من فرد راو برواية هذا الحديث، يعني من فرد بروايته راو في أي مكان في السند، من فرد به راو في أي مكان في السند. طيب إن كان في أصل السند يعني عند الصحابي فهذا الذي يسمى بالغريب المطلق، هذا الذي يسمى بالغريب المطلق، هذا الذي يسمى بالغريب المطلق. كحديث إنما الأعمال بالنيات، لو جئنا ننظر في أول صحيح البخاري نجد أن الإمام أبا عبد الله رحمة الله تعالى عليه قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال أخبرنا سفيان، وفي بعض الروايات حدثنا سفيان وابن عيينة، قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد ابن إبراهيم التيمي تترك بارك الله فيكم، لا تشغلوننا بالكتابة الآن، لا تشغلوننا بالكتابة الآن بارك الله فيكم. الذي يريد يسأل في نهاية الدرس حتى لا ننشغل ولا أحد يكتب إجابة على أحد رجاء. نقول البخاري يقول حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا أو أخبرنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد ابن إبراهيم التيمي قال أنه سمع علقمة ابن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله على المنبر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث لا يوجد في الدنيا، يعني لا يصح في الدنيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن عمر، وعن عمر علقمة، وعن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، وعن علقاء وعن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري، وعن يحيى بن سعيد أخذه عنه جماعة بل قد تواتر واشتهر عن يحيى ابن سعيد. إذن الحديث الغريب من فرد بروايته راو واحد في أي مكان وقع في السند، إذا كان في أصل السند يعني عند الصحابي فهذا يسمى بالغريب المطلق. وهذا يدفعنا إلى تقسيم الغريب، ينقسم إلى غريب مطلق وإلى غريب نسبي. إلى غريب مطلق وإلى غريب نسبي. الغريب المطلق وهو من فرد بروايته راو واحد في أصل السند. الغريب النسبي كأن ينفرد مالك عن الزهري برواية حديث ما مثلا، أو أن ينفرد شعيب عن كل تلاميذ الزهري بحديث، فهذا يسمى بالغريب النسبي. أو تقسيمة أخرى نقول غريب سندا ومتنا مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، غريب سندا لا متنا وهو الغريب النسبي. الغريب النسبي يعني هو الغريب النسبي بمعنى أنه انفرد به راو عن راو. وهنا غريب متنا لا سندا، يعني المتن يكون غريبا والسند يكون موجودا لكن استبعدوا وجود مثال لهذا الثالث، فنبقى على التفصيل العام أنه غريب مطلق وغريب نسبي. من حيث الصحة ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى غريب صحيح كالأحاديث الغريبة التي تخرج في الصحيحين أو في أحدهما، غريب حسن إذا انفرد به صبوب في غير الصحيحين، أو غريب ضعيف كحال كثير من الأحاديث الغرائب. فالغالب عليها الضعف، يعني الغالب عليها الضعف. طيب، هل هناك فرق بين الغريب والفرد؟ يعني هل هناك فرق بين الغريب والفرد؟ يعني الحافظ ابن حجر ابتداء أن الغريب هو الفرد، لكن بعضهم يطلقون الفرض على الغريب المطلق، ويطلقون الغريب على الفرد النسبي، وبعضهم يعكس، فالغريب هو الفرد سواء كان غريبا مطلقا او كان غريبا نسبيا. يعني هذا غريب نسبي وهذا غريب مطلق، او هذا فرد مطلق وهذا فرد نسبي. هناك نوع اخر يرتبط بهذا، نحن الآن في الحديث الغريب، ثم هناك عندنا غريب الحديث، فما الفرق بينهما؟ الفرق أن الحديث الغريب نوع من أنواع الأحاديث التي فيها انفراد في السند أو النقل، أما غريب الحديث فهي الألفاظ التي بسبب عجمة كثير منا أصبحت يعني تدخلها صعوبة علينا وتحتاج إلى البحث في كتب اللغة. فعندنا مثلا غريب الحديث للعروي، غريب الحديث للحربي، لإسحاق الحربي، غريب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، هناك الصحاح للجوهري، هناك لسان العرب لابن منظور، القاموس المحيط. فعندنا هذا من باب التمليك فقط، أنه بمناسبة غريب الحديث والحديث الغريب، إن الحديث الغريب نوع من أنواع الحديث، أما غريب الحديث فهو بحث أو نوع يبحث في المتون أو في الألفاظ التي لا يفهمها كثير من طلاب العلم، إنما يحتاج فيها إلى الرجوع إلى المعاجم وإلى القواميس. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من الحديث الغريب. هل الغريب مفهوم ام يوجد فيه شيء غير واضح؟ نفتح ان شاء الله لهذا. اذا في هناك شيء غير واضح في الحديث الغريب اوضحه لادخل على البيت 17. سؤال محدد في الحديث الغريب فقط، لا يسأل في غير الحديث الغريب. طيب الحمد لله. إذا ندخل إلى البيت 17. ما معنى غريب المتن؟ إن المتن يكون متنا منفردا كحديث إنما الأعمال بالنيات، غريب سند ومتن، يعني غريب سند ومتن، يعني غرابة السند انفرد به برواياته، ما يوجد حديث إنما الأعمال بالنيات إلا عن عمر، يعني ما يوجد حديث إنما الأعمال بالنيات إلا عن عمر، هذا يدل على أنه غريب سندا ومتنا. أما لو جاء مثلا عن 2-3 من الصحابة وهذا يعني المعنى قريب، وهذا مثلا اختلف في لفظ من الألفاظ أو ما أشبه هذا، كان يكون الغرض منتفيا عنه، لكن انفرد به عمر فلفظه واحد. نعم. الحديث المنقطع، ما نحن قلنا غريب المتن لم نجد له مثالا، يعني لم نجد له مثالا، غريب المتن فقط بدون غرابة السند العلماء لم يجدوا. العراقي يقول استبعد المصنف، يعني ما هذا، فنحن أهملنا هذا النوع وقلنا نرجع إلى أن الغرابة تنقسم إلى قسمين، ورفع أنفسنا إلى غريب مطلق وإلى غريب نسبي وتنتهي المسألة، والغريب المطلق الذي هو غريب سندا ومتنا، والغريب النسبي والغرابة في داخل السند، والمتن معروف ومعلوم جاء عن كثير من الصحابة. ثم قال رحمه الله تعالى: وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. وعليكم السلام وبركاته. وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال، فكل حديث ورد بإسناد حدث فيه انقطاع فهذا يسمى بالمنقطع. إذا تعريفهم عند الناظم رحمه الله والحديث الذي لم يتصل إسناده بحال من الأحوال. إذا هو الحديث المنقطع عند هذا الرجل عند البيقوني رحمة الله تعالى عليه أنه ما سقط ما وقع في إسناد سقط في أي مكان في السند، وكل ما لم يتصل بحاله في أي مكان إسناده منقطع الأوصال. لكن هو بهذا لم يعرف، لأن عندنا المعلق وعندنا المنقطع وعندنا المرسل، وكان ينبغي يعني أن يوضح أمره وأن يوضح ذلك. لكن يعني هو يرد عليه ويقول وكل واحد أتى وحدة من هذه الأنواع من قبل يعني. فإذا أردنا أن نعرف المنقطع كمثال عفوا كنوع من أنواع الأحاديث المنقطعة الضعيفة، فسنقول ما سقط من إسناده عفوا ما سقط أثناء سنده راو أو أكثر ليس على التوالي. يعني عندنا المنقطع كنوع عام، وعندنا المنقطع كنوع حديث ضعيف بعينه. المنقطع هو السقط، الانقطاع في الإسناد هو السقط في الإسناد. لكن إذا أردنا أن نعرف الحديث المنقطع بمعنى أنه حديث منقطع مثل المرسل ومثل المعلق ومثل المعضل، فسنقول ما سقط أثناء سنده حتى لا يكون في أصل السند ولا في بداية السند، راو فأكثر ليس على التوالي، لأن المعضل ما سقط من إسناده راويان أثناء السند أو أكثر على التوالي. فقولنا ما سقط أثناء سنده، إذا أخرجنا المعلق وأخرجنا المرسل، راو فأكثر ليس على التوالي، أخرجنا المعضل. من أمثلة هذا حديث يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض، فخالد بن الوليد لم يسمع من عائشة، وأيضا ما أخرجه الترمذي في العلل الكبير، قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا معمر بن سليمان الرقي عن الحجاج ابن أرطاه عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه وائل بن حجر قال استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم يعني اغتصبت، يعني استكرهت على فعل الفاحشة، فبرأ عنها الحد وأقام على الذي أصابها. قال البخاري عليه رحمة الله يعني عندنا سقط في موضعين لكنهما على غير توالي، السند والحديث مرة سنج. قال الترمذي في العلل الكبير حدثنا علي بن حجر قال حدثنا معمر ابن سليمان الرقي عن الحجاج ابن أرطاة عن عبد الجبار ابن وائل. السقط هنا ان الحجاج لم يسمع من عبد الجبار، هذه واحدة، الحجاج لم يسمع من عبد الجبار، هذا سقط، عن عبد الجبار ابن وائل، وعبد الجبار ابن وائل لم يسمع من أبيه أيضا كما قال البخاري رحمه الله تعالى، بل ولد بعد موت أبيه. إذن السقط ما بين الحجاج ابن أرطاء وعبد الجبار، وما بين عبد الجبار ووائل ابن حجر أبيه. عن أبي قال استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرع عنها الحد وأقامه عليه الصلاة والسلام على الذي أصابها. قال البخاري الحجاج بن أرطاء لم يسمع من عبد الجبار بن وائل، وعبد الجبار لم يسمع من أبيه، ولد بعد موت أبيه، فهذا سقط في موضعين. وسقط في موضع ذكرنا حديث أسماء إذا بلغت المرأة المحيط. حكم الحديث المنقطع أنه لا يجوز الاحتجاج به، وأنه حديث ضعيف. والزهلي يقول لا يجوز الاحتجاج إلا بالحديث الموصول غير المنقطع، ويعني لانقطاع نوع ضعف في الحديث، لأننا نجهل من الذي حذف، هل هو ثقة، هل هو كذاب، هل هو ضعيف إلى غير ذلك. طيب، هل يعني من العلماء من قال إن يعني أطلق لفظ الانقطاع على الإرسال، ومنهم من أطلق لفظ الانقطاع الإرسال على أي نوع انقطاع، فهل يوجد فرق؟ نعم نعم، إن الإرسال سقط ما فوق التابع، هو قول التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والانقطاع هو سقط في أثناء السند، هذا كنوعين، وإلا فالكل يسمى بالانقطاع، هذا كنوعين من أنواع الاصطلاح ومن أنواع الحديث الضعيف. طيب، أيهما أشد ضعفا؟ هل المنقطع أشد ضعفا من المرسل، أم المرسل أشد ضعفا؟ الجزقاني عليه رحمة الله يقول في كتاب الأباطيل: والمنقطع أسوأ حالا من المرسل، والمرسل لا تقوم به حجة، يعني المنقطع أشد، لأن المرسل إما أن يكون قد حذف تابعيا والكذب كان في التابعين قليلا، أو أن يكون صحابيا والصحابة كلهم عدول. أما الانقطاع فتح في أثناء السند، وأثناء السند وجد الكذابون وجد المتهمون إلى غير ذلك، فالمنقطع أسوأ حالا من المرسل. طيب، سؤال: بماذا نعرف الانقطاع بين الرواة؟ كيف نعرف الانقطاع؟ كيف عرف العلماء الانقطاع؟ أولا بالتنصيص، نعرف الانقطاع بين الرواة بالتنصيص. ما معنى التنصيص؟ أن ينص إمام من الأئمة على هذا، إن الحديث هذا وقع فيه انقطاع بين فلان وفلان، أو الراوي نفسه، الراوي يقول أنا لم أسمع، كما سئل أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود لن سمعت من أبيك شيئا، قال لا، أن ينص أنه لم يسمع. إذن التنصيص إما من إمام أو من الراوي نفسه أن فلانا لم يسمع، أنه لم يسمع من فلان. أيضا تعذر اللقاء بين الاثنين، يعني تعذر اللقاء، هذا مثلا من بلاد، هذا من العراق أو من خراسان، وهذا من بلاد المغرب أو من الأندلس، ولم يخرج هذا من بلده أو لم يخرج هذا من بلده، فإن التقيا تعذر إمكان اللقاء. أيضا تعذر إمكان اللقاء لبعض البلدين وعدم خروج، يعني وعدم الخروج، وعدم خروج أحدهما وعدم خروجهما. أيضا تعذر اللقاء من خلال التاريخ، من خلال التاريخ، فمات هذا وهذا صغير وذاك صغير، أو مات قبل أن يولد مثلا، وهنا ولو قال حدثنا لكان كذابا، لكن هو قال عنه. عدم وجود رواية تدل على السماع أو اللقاء، عدم وجود رواية تدل على السماع أو اللقاء، ورود روايات، يعني أكثر الروايات التي وردت بوجود وسائط بينهما، يعني لم يوجد التصريح بالسماع في رواية واحدة، مع أنه في روايات أخرى وجد الرواية من خلال وسائط، يعني يروي عن شخص عن هذا الرجل، وأنه لم ترد في مرة أنه قد سمع منه. أيضا التصريح بأن الراوي من التابعين، ولم نقف عن رواية له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه مثلا من أتباع التابعين، ولم نجد له رواية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا يعرف الانقطاع بجمع الطرق، بجمع الطرق، يعني بجمع الطرق، إن إذا جمعنا الطرق علمنا أنه وجد سقط في هذا الطريق. أيضا الشهرة عند المحدثين، الشهرة عند المحدثين بأن فلانا لم يسمع من فلان، الشهرة عند المحدثين. أيضا يعني أنه لم يسمع من راو صغير، فكيف يكون قد سمع من الكبير؟ يعني سنه ما احتمل السماع من راو أصغر من هذا الراوي الذي يروي عنه، فقد نص على أنه لم يسمع من مثلا لو قلنا مثلا سفيان ابن عيين وسفيان الثوري، فمثلا البخاري لم يسمع من سفيان ابن عيينة، فمن باب أولى أنه لم يسمع من سفيان الثوري، فهذا مما يعرف به الانقطاع. إذا هذا الحديث المنقطع كنوع من أنواع الحديث الضعيف الذي وقع فيه سقط في السند. ثم قال رحمه الله تعالى: والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلس النوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوساطه بما به لا ينعرف. يعني الآن نحن نقف عند الحديث المعضل. بالنسبة للحديث المنقطع، هل هناك سؤال في المنقطع؟ يعني في نهاية الدرس يفتح باب الأسئلة، لكن خطوة خطوة حتى ننتهي من شيء. الآن الحديث المنقطع كنوع من أنواع الحديث الضعيف، هل هناك سؤال فيه أم لا؟ وإلا دخلنا إلى الحديث المعظم. طيب، الحديث المعضل، والمعضل الساقط منه اثنان. المعضل اسم مفعول من أعضلة بمعنى أعياه، لا تعضلوهن أي ينكحن أزواجهن، أي لا تمنعوهن ولا تدخل عليهن التعب والمشقة. فأعضله فمعضل، أعضله فمعضل. وأعضله الراوي بمعنى أثرهم بالمشقة والتعب، لأنه حذف منه اثنين على التوالي. وهنا يقول والمعضل الساقط منه اثنان، أي أن المعضل في الاصطلاح عند البيقوني هو الحديث الذي سقط منه راويا، لكن يشترط أن يكون على التوالي. يعني يشترط أن يكون على التوالي. المنقطع أنه في أثناء السند، والمعضل في أثناء السند، كما سنوضح إن شاء الله عليكم الساقط والجاب. لكن المعضل يكون السقط على التوالي بمعنى أن يسقط اثنان ثلاثة على التوالي، أما المنقطع ففي أكثر من مكان وليس في مكان واحد. هذا هو الفرق. المنقطع إما يعني سقط في أثناء السند ويكون بواحد أو بأكثر من واحد على غير التوالي، أما المعضل لا يكون إلا باثنين على التوالي أو أكثر، فيشترط فيه أن يكون باثنين وأن يكون على التوالي. إذا نستطيع أن نعرف المعضل بأنه ما سقط منه راوي، ما سقط من أثناء سنده راويان أو أكثر على التوالي، مثال للحديث المعضل ما رواه الحارث ابن أبي أسامة في مسنده، عن شيخه معاوية ابن عمر قال حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي عن هارون بن رئاب رفعه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أحد. قال البصيري رحمه الله هذا إسناد الرجال الثقات وهو معظم، فإن هارون بن رئاب الأسيد البصري العابد إنما روى عن التابعين عن الحسن وابن المصيب وأشبههما. يعني هنا هو ليس هارون بن رئاب هذا ليس من التابعين بل ممن يروي عن التابعين. إذا أقل ما سقط هنا أقل ما سقط فسقط التابعي والصحابي، هذا أقل ما سقط، هذا أقل ما سقط. طيب حكم المعضل أنه من أقسام الحديث الضال، أيهما أسرع حالا المعضل أو المنقطع؟ الجوزقاني في الأباطيل يقول والمعضل عندنا أسوأ حالا من المنقطع، المنقطع أسوأ حالا من المرسل والمعضل أسوأ حالا من المنقطع. وهذا كلام لا شك أنه في الجملة إلا أن يكون في المنقطع يعني سقط كذاب، يعني إلا أن يكون سقط كذاب هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. إذن المعضل من أعضل معضلا بمعنى أعياه، وهو في الاصطلاح ما سقط منه الرويان أو أكثر ما سقط من أثناء سنده رويان أو أكثر على التواجد، على التواجد. حكم أنه من الأحاديث الضعيفة وهو أسوأ حالا من المنقطع إلا أن يوجد راوي كذاب في الحديث المنقطع قد سقط أو أسقط، فهذا في الجملة، هذا في الجملة، يعني هذا يكون في الجملة. نعم طيب هذا الكلام عن الحديث المعظم. هل نقف عند الحديث المرسل عند الحديث المدلس أم ماذا؟ الآن نحن نقف عند قول ما أتى مدلس النوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. فهل ترون الاكتفاء بما درسناه في هذه الليلة ونقف عند الحديث المرسل وعلى تقسيماته وأنواعه وأحكامه؟ طيب نقف، إذا نفتح باب الأسئلة، نفتح باب الأسئلة. بارك الله فيكم جميعا، نفتح باب الأسئلة سواء في هذا أو في غيره. وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. بالنسبة وفيكم بارك جميعا، بالنسبة للذهب المحلق، الشيخ رحمة الله تعالى عليه وإمام لا شك ولا ريب، يعني هو انفرد بهذه المسألة عليه رحمة الله ولا يعيبه، وإن كان قد خالف غيره. وكنت آخذ فترة ما معنى الذهب المحلق، مثل الخاتم، مثل الدبلة، مثل السلسلة، لكن الذي يبدو أن قوله مرجوح رحمة الله تعالى عليه. عموما إن كنت تأخذين بهذا فأحيل على التبع ذلك زفات ولا حرج عليك، لكن يعني إن شاء الله رأي الشيخ في هذه المسألة مرجوح رحمة الله تعالى عليه. بالنسبة متى يكون الامتحان، عندنا أنت إن شاء الله من المصطلح بإذن الله، نختبر في العقيدة والمنهج والمصطلح. اسم الكتاب أي شرح للبيقونية، هو يعني بعضه ما كنت كتبته وبعضه أستعين ببعض الكتب وهكذا، يعني ما يوجد كتاب محدد أستعين به دائما. نعم إن شاء الله امتحان المنهج والعقيدة والمصطلح سيكون معا بإذن الله، يعني سنحدد إن شاء الله، إلا إذا أردتم أن يعني أنا أريد أن أنتهي أولا وإن شاء الله يكون امتحان بإذن الله. وهاجس الامتحان انا ما احب يعني يوجد هاجس للامتحانات لا اهم شيء الفائده ان شاء الله. وانا يعني ابشر الاخوه الاخوات باننا ان شاء الله غالبا الاثنين بعد القادم ان شاء الله سنبتدئ في قراءه الكتب الثمانيه من بعد صلاه المغرب في المسجد في مسجد الشهداء إن شاء الله بالقاهرة. دخول البرلمانات أنا ما زلت على أن الديمقراطية كفر وأن الانتخابات هي العمود الفقري للديمقراطية، فأنا ما زلت على التحريم وأنه لا يجوز، وأن هذا يعني لو كان خيرا ما سبقونا إليه. ما زلت أنا على هذا، وهذا المنهج الذي كنا عليه من قبل، فأنا ما زلت عليه، ما غيرت ولا بدلت، ونسأل الله الثبات والستر والصوم والعافية، لأن مظلة البرلمانات مظلة كفرية ديمقراطية. طيب إن شاء الله بإذن الله نسعى إن شاء الله جاهدين بإذن الله، نترك يعني فترة يعني نترك فترة إن شاء الله للمذاكرة بإذن الله. أفلح أبيه إن صدق، يعني إن صحت هناك من يعلها، هناك من يعلها، وهناك من يقول إن صحت فهي من باب سكنتك أمك ومن باب عقر حلقة إلى غير ذلك. حياكم الله يا أبا حفص، الله يحفظك ويبارك فيك يا رب. يعني مسائل الانتخابات لو كان خيرا لكان النبي صلى الله عليه وسلم دخل دار الندوة وكان رأسه فعل ما فعل. بالنسبة للبس القفازات هي واجبة مع النقاب، نعم يجب عليها أن تلبس نقاب يعني القفازات، ولا يجوز لأحد امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تكشف شيئا من جسده. الشورى أهل الحل والعقد أن يتشاوروا، أما الديمقراطية فالحكم فيها للشعب، الحكم فيها للشعب، وهذا من يعني من أعظم مفاسد الانتخابات، أنها تمكن للديمقراطية وأنها الحكم فيها كل الشعب وليس للكتاب والسنة. قراءة سورة الكهف منهج الإخوان المسلمين منهج مبتدع، وأنهم فرقة ضالة، منهج الإخوان المسلمين منهج مبتدع وأنهم فرقة ضالة، ولا يوجد شيء إننا سلفيون وإخوان وصوفية وتبليغ، كل هذا كلام باطل، وهذا المنهج التلفيقي منهج مبتدع. السلفية تعني الاستقامة على منهج سلف الأمة في كل صغيرة وكبيرة. أهل الحل والعقد يعني يدخل فيهم العلماء ويدخل فيهم قادة الجيش وكبار الناس وقادة الأمة الذين لهم أتباع ولهم يعني قوة يستطيعون أن يخرجوا بها، فهؤلاء الذين يعينون الحكام. أنصح لا شك أن طريق الصلاح والفلاح للأمة عن طريق العلم النافع، والله عز وجل قال وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، وقال إلى نهاية الآية، وقال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فرض علينا أن نجد وأن نجتهد في طلب العلم، خاصة إذا كان يعني العلم بمنهج سلف الأمة والعلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالبدع إلى غير ذلك. العلماء الذين يعني لهم يعني ليس شرطا أن يقال العلماء إذا كان لهم أثر في الأمة فهم أهل الحل والعقد على الحقيقة. أهل الحل والعقد على الحقيقة ليس شرطا عند الدولة فقط بل في الأمة كلها، وأن يكونوا مستقيمين على المنهج السلفي وعلى دين الله سبحانه وتعالى. القفازات مع اللباس الشرعي ما فهمت، لابد من لبس القفاز نعم، ولا يجوز المرأة عورة، حديث ابن مسعود المرأة عورة. يعني المرأة عورة. لنا كلمة عند الدولة، إذا استقمنا على أمر الله سيجعل الله لنا كلمة، وليس بأن ننافقهم وأن نكون أذنابا ولا أتباعا لهم، إنما نقول كلمة الحق ولا نخشى في الله لومة لائم. لا، ادرس وتعلم وأعط العلم كلك سيعطيك بعضه. يعني إذا أراد أن يستني بالكبار، نسأل الله الستر والعافية. يعني أنا ابتدأت أزهريا وختمت بدار العلوم والله المستعان. بالنسبة لإجازة الحديث المسلسل بالأولية، لعلنا إن شاء الله نعيده إن شاء الله بإذن الله. لا، يعني الشعب يختار من يحكمه ويختار المنهج الذي يحكم به أيضا عن طريق الانتخابات. فإذا إذا الشعب أقر الزنا يكون الزنا حلالا، وإذا الشعب أقر فعل قوم لوط يكون حلالا. هذا معنى الديمقراطية، والديمقراطية كفر، لأنها أن يحكم الشعب من قبل نفسه بعيدا عن حكم الله، ولو اختار الشعب الكفر لكان. لا يجوز لمنتقبة أن تخرج في مظاهرات ولا في غير مظاهرات، بل بيتها والكليات المختلطة محرمة. صحيح، يعني نحن نتألم مما فعله هذا المخذول الذي أفتى والخذلان يلازمه دائما عندما اتهم السلفيين بأنهم خوارج بأن السلفيين خوارج وبأنهم أعداء للإنسانية، وأنه يستنفر التتار من الأمريكان والصليبيين على المسلمين كما فعل سلفه الطالح بن العلقمي. فنسأل الله أن يهدي أو أن يريح الأرض من فساده هو وغيره. بالنسبة للمنتقبات، أهل الحل والعقد لا يختارون، إنما هم من لهم ثقل في الأمة ولهم قوة يستطيعون أن يولوا أن يعزلوا. بالنسبة للأخوات المنتقبات يصبرن ويحتسبن ولا يذهبن للامتحانات ولا لغيرها، لأن الكليات ليست واجبة، بل كما قلت إذا كانت مختلطة فهي محرمة، والله غالب على أمره. بالنسبة للكبلية عشعثاء، غالب ظني بنسبة 100% أنها قتلت، فلعنة الله على أعداء الله بكل أشكالهم وألوانهم. لا يجب أن يكون جلباب المرأة ساترا، ما تكن مثل الرجال السنيين إلى الكعبين. لا، سيدة أم سلمة رضي الله عنها يعني قالت تطيله ذراعا فلا حرج، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أن الثوب قد يعني يتأذى مثلا ببعض القدر، قال يطهرهما بعده. بالنسبة لاختيار الحاكم، هذا عن طريق أهل العلم وأهل القوة باختصار، يجتمع أهل القوة مع أهل العلم لاختيار ولي الأمر. أما عن طريق غزو الصناديق والصناديق وعن طريق الانتخابات وعن طريق أن صوت العاهرة يستوي مع صوت العالم الفاضل وصوت النصراني يستوي مع صوت المسلم، وهذا المخذول العلماني الجديد صاحب اللحية الذي كان يضلل كل المشايخ في مصر الذي انتكس وذل عندما هذا القوس الذي يقول انه يجوز ان يكون ولي الامر نصرانيا مخالفا لاجماع الامة، هذا من النفاق والتلون مع العلمانيين والعلمانيات والعياذ بالله. يطهره ما بعد عن التراب، يعني اذا كان اذا وجد في الثوب اذى فالتراب سيطهره. وانا اسأل عندما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي يحسنه الشيخ الالباني عندما عرضوا عليه اذا كان يريد ملكا ملكناك، واذا كان يريد تريد زوجا زوجناك، واذا كنت تريد سيادة سودناك علينا، واذا كنت تريد مالا، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قرأ عليهم مقدمة سورة فصلت ولم يبال بمثل هذا الهراء. فطريق الأنبياء للدعوة أن يصلح الناس وأن يؤخذ بأيدي الناس، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا أنفسهم، ليس أن يصعدوا إلى أعلى. فهذا هرقل، هذا هرقل، هرقل كاد أن يسلم وترك الإسلام من أجل إرضاء قومه. والنجاشي كان ملكا مؤمنا لدولة كافرة لم يستطع أن يكون سببا في هداية واحد. فرحمة الله تعالى على سلفنا الصالح. يعني سيد قطب عندما سب عثمان ومعاوية وعمرا هو عندي مبتدع ضال، لأنه سب عثمان، سب عثمان وسب معاوية وسب عمرو بن العاص، ومن سب الصحابة ففي قلبه دخن. وأقول رحمة الله تعالى عليه وقد أفضى إلى ما قدم، لكن بسبه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مبتدع ضال. ما يوجد عندنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن سبهم ففي قلبه دخن على الإسلام والمسلمين، نسأل الله العافية. نعم، إن كان رجع فرجوع عند الله، ونحتاج إلى هذا الرجوع أن يكون مكتوبا. ولماذا يذكر في الكتب كتاب أو دروس صوتية ترهيب أو ما هناك، يعني هناك كتب ابن القيم وابن تيمية وهناك كتب كثيرة في الرقائق، لكن وأنا يعني شرحت البعض والله المستعان. بالنسبة لحديث فضل سورة الإخلاص بأطول الأسانيد، فقل بحثت عنه فماذا، هل ما وجدتيه؟ أما الشطرنج والنرد والكوتشينة هذه كلها من المحرمات، هذه كلها من المحرمات. الحديث موجود في سنن النسائي، الحديث حكم متابعة المشايخ على التلفاز البعد عنه أفضل وأقرب. المشاركة في التعديلات الدستورية هو كان يعني من باب الحفاظ على يعني أطول إسناد في الدنيا، لا أطول إسناد عند النسائي، أطول إسناد عند النسائي. نعم، طيب أحسن الله إليك هذا الحديث، فيعني كان من باب الحفاظ على المادة الثانية، والمجلس الأعلى قال إننا لم نعلق اقتراب من المادة الثانية، والنصارى الآن يطلبون واليهود يطلبون والكل فوضى. حكم المسبحة أنها بدعة كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فلو كان خيرا سبقونا إليه. ولو تربت الأمة ووفقت هل النساء المشاركة ما قلنا هي محرمة من أصلها وازداد التحريم للنساء؟ وبعض إخواننا من أصحاب سلفية الإسكندرية في كتاب من كتبه نقل الإجماع على من خلال الدويني على تحريم مشاركة النساء في اختيار ولي الأمر أو في اختيار مجالس الشورى. نقل الإجماع عن الجويني رحمة الله تعالى عليه. والله حتى لو كنت أنا الذي أرشح نفسي للرئاسة فلا يجوز أن يشارك في هذا، لأنه مشاركة في الديمقراطية، والديمقراطية كفر. الدليل أن الله عز وجل يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإذا بانت منه فصلة واحدة، وإذا بانت من قبل إذا كان طلق مرتين ثلاثة لابد من حسابها. هل الحكم بالقانون المصري في كفر بعد وجهه؟ وهل يوجد فيه إسلام يا أستاذ؟ هل يوجد فيه إسلام من أصله حتى تقول يوجد فيه كفر؟ يعني ما أدري والله. نعم قال ابن القيم بفناء النار، لكن بفناء أي نار؟ اسم ظننا بابن القيم لأن له قولين بالفناء وعدمه. القول بالفناء إحسانا للظن به أنه يقول بفناء نار الموحدين. وهل يعني وهل عندما تسلم مسلمة وتؤخذ ما الحكم الشرعي؟ وعندما يزني نصراني بمسلمة ما الحكم الشرعي؟ قلت بالنسبة للترشيحات لو أنا نفسي جننت ورشحت نفسي للرئاسة فلا يجوز أن تنتخبني. لو أنا جننت إن شاء الله لن أجن بإذن الله. هناك من يخالفنا، لكن الذي أدين الله بأن الانتخابات محرمة أنها تخالف منهج سلف الأمة وتخالف منهج الأنبياء في الدعوة. وأما الأمة لن ينصلح حالها إلا بمن صلح به حال أولها. لا يجوز أن يسمع له، لا يجوز أن يسمع له ولا كرامة. هل يجوز المسح على الجورب؟ نعم نعم يجوز المسح على الجورب. الحديث ورد من ثلاثة طرق، فمن يصحح الحديث يقول بالحديث، ومن لا يصحح يقول بالقياس بقياس الجورب على الخف. لكن إذا كان خفيفا جدا كبعض جوارب النساء خفيفة جدا، لا، إنما الجورب السميك لا 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 أعلم حديثا بهذا اللفظ. ثم المظاهرات والانتخابات كانت حراما ومخالفة لمنهج السلف قبل 25 يناير، فما الذي جعلها فرضا الآن؟ كانت محرمة وكانت مخالفة لمنهج السلف وكانت مخالفة لمنهج الأنبياء وكانت مخالفة للحق. يسأل هو أنا غير مسؤول عن غيري. ربي لم يسألني في قبري عن فلان أو علان، إنما أسأل عن نفس. والحجة ليس في فلان ولا فلان، إنما الحجة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحجة في النبي صلى الله عليه وسلم وليست في فلان أو فلان. ورحم الله رضي الله عن ابن مسعود إذ يقول من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وابن تيمية يقول والفتنة إذا وقعت لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله. إذا أذنبت ذنبا واستغفرت كيف أعرف أن الله قبلني؟ إذا عدت إلى ما كنت عليه من الخير. إذا عدت إلى ما كنت عليه من الخير وشعرت أن قلبتي قد تقرب إلى الله عز وجل. هل في البخاري أحاديث ضعيفة؟ لا، أحاديث البخاري ومسلم صحيحة وجازت القنطرة. لم يكن هناك حاكم ظالم. والله إنك جاهلة. وأين الحجاج بن يوسف؟ ألم يكن في زمن أنس بن مالك وعبد الله بن عمر ولم يخرج عليه؟ الدليل على تحريم المباراة وعدم المشاركة الإجماع الذي نقله أصحاب السلفية الإسكندرية، الإجماع الذي نقلوه في كتبهم. الشيخ أحمد فريد في كتاب وقفات تربوية في السيرة النبوية الصفحة 92 و93 قال إن هذا مخالف لمنهج الأنبياء، وإن لو عرض الذي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم لطاروا به فرحا وقالوا ذلك ما كنا نبغي، وكان يرد على الإخوان المسلمين الذين أفسدوا دين الناس في كل مكان. وما الدليل على الجواز أصلا من أصله؟ المرأة رب العالمين يقول وقرن في بيوتكن. وهل أم المؤمنين عائشة وأفضل وهي أعلم امرأة على وجه الأرض، هل اشتركت في مظاهرة أو اشتركت في اختيار ولي أمر؟ حديث الخروج على الحكم حديث مسلم، ولو ضرب ظهرك وأخذ ملك هذا حديث صحيح. ما أدري كيف يقال ما هو لا يصح. ما هو سبب عدم صحتها؟ هؤلاء المحدثون الكبار، ما هو سبب عدم صحتها؟ هو أنا لا أقول إن مبارك لا بارك الله فيه في دنيا ولا في آخرة. أنا ما أقول إنه هو صحابي، ولا إنه هذا أمر انتهى. يعني هو أمر وانتهى، لكن أنا أتكلم عن واقع الآن. وكان كل المشايخ يقولون بحرمة الخروج عليه، وارجعوا واسمعوا ما كان قبله 25 يناير، وفي يوم 25 يناير و 26 يناير و 27 يناير ستسمعون المشايخ صوتا وصورة أنهم كانوا يقولون يحرم، وأنها فتنة وأنها مصيبة وأنها. وهناك من مدح وقال إنه حكيم وأنه من حكماء الأمة. نسأل الله أن يهدينا وجميعا. يتعامل مع أهل البدعة بالتحذير منهم وأخذ الحذر منهم، وأن ندعوهم للصراط المستقيم وأن يكونوا على منهج سلف الأمة، فإن كانوا وإن فقد أعذرنا إلى الله عز وجل. ورضي الله عن الإمام أبي إسماعيل الأنصار الهروي حيث قال عرضت على السيف خمس مرات لا يقال لي ارجع عن دينك، ولكن يقال لي اسكت عن المخالف، فوالله لا اسكت عنه. والدها مات الاسبوع. اسأل الله بمنه وكرمه ان يرحمه برحمة واسعة. ومسألة ذهاب امك الى الطبيب، اسأل الله ان يعافيها وان يشفيها بمنه وكرمه ورحمته، ولا حرج عليك أن تذهبي بها إلى الطبيب. أسأل الله أن يعافينا وإياكم من كل مكروه وسوء. وأكتفي بهذا، وأسأل الله لي ولكم الثبات على منهج الحق. أن أبا إسلام لم يسمع من حذيفة، وأن من باب المتابعة، فما إذا كانت من باب المتابعة؟ الحديث في مسلم الله يحفظه. وإن كان ضعيفا فما الحجة؟ يعني ليس كل من يحكم بغير ما أنزل الله يكون كافرا، بل ينطبق عليهم قول علامة الإسلام ابن القيم رحمه الله حيث يقول والصواب في المسألة أن الحاكم بغير ما أنزل بحسب اعتقاده، فإن كان يعتقد أن حكمه مساو أو أفضل من حكم الله فهو كافر، وإن كان يعتقد أن حكمه أنه آثم بحكم بغير ما أنزل الله ويسعى للتغيير فكفره دون كفر. كيف نتعلم العقيدة؟ أنصحك بأن تسمعي لكل شروح مفتي الأمان في عصرنا أبي عبد الله بن عثيمين طيب الله ثراه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا النار مصيرنا. اللهم رد كيد كل ذي كيد إلى نحره يكيد للإسلام والمسلمين والمسلمات. اللهم رد كيد كل كائد يكيد للمنتقبات، وأرنا فيه عجائب قدرتك، وأره في نفسه وفي أهله ما يشغل به عن الصد عن سبيل الله وعن ولاء الكفار وعن استنفار الأمريكان ضد عباد الله المستضعفين. آمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. لا الله يرضى، لا ما نحن خلصنا خلاص الآن في المصطلح فقط.
كيف
احنا الآن المصطلح فقط إلا يكون أتركه ونتقل.